الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 59 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 8 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في اللقاء الماضي وقفنا أمام تفسير المصنفين للمختصر لهذه الآية، ثم شرعنا في بعض البيان والتفصيل. فأذكر بقول المصنفين في تفسيرهم لهذه الآية، قالوا: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، كقولهم: أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية. ثم بدأنا نقف أمام التفصيل والبيان، وبينا خطورة سؤال التعنت والاعتراض، لأن من شدد شدد الله عليه، وقد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. عندما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل يقول: جزاكم الله خير، يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ فسكت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأعاد الرجل السؤال: يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ سكت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكرر الرجل المسألة للمرة الثالثة: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني أمرتكم بالحج، حج خلاص مرة مرة، ما تسأل ما تفتش، لأن السكوت عفو، وإذا أمرت فطبق، انتهى الأمر. لذلك ما أحوجنا أن نقف أمام قضية السؤال، لأن السؤال من أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم. فكيف نوفق بين هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وأيضا بين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عندما يقرأ القارئ القرآن وتمر به هذه الآيات وهو ليس من أهل العلم، لابد أن تحدث عنده بعض البلبلة أو الإشكال. كيف يقول فاسألوا أهل الذكر، وكيف يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ فنقول: إذا أشكل عليك الأمر فطبق الآية، فاسألوا أهل الذكر. أنا عاوز أفهم الآيات دي، كيف نوفق بين تلك الآيات؟ نقول إن السؤال ينقسم إلى قسمين: الأول السؤال المحمود، وهو درجات، منه فرض العين، ومنه فرض الكفاية، ومنه السنة والندب. وهناك النوع الثاني، وهو السؤال المذموم، ومنه المحرم ومنه المكروه. فتعالوا بنا نقف أمام أقسام السؤال حتى نكون على بينة من أمرنا، لنعلم أنواع السؤال التي يطالب المسلم بتحقيقها والإكثار منها، ونعرف أيضا أنواع السؤال المحظورة المذمومة حتى نجتنبها ونبتعد عنها ولا نسأل في هذا الباب. فنبدأ بالنوع الأول من أنواع السؤال، وهو السؤال المحمود. والسؤال المحمود درجات: أولى الدرجات فرض العين، ومعنى فرض عين يعني يجب على كل مسلم ومسلمة، مكلف ومكلفة، أن يتعلمه وأن يسأل عنه. من هذا النوع من السؤال حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس أمام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى سؤال عن التوحيد فرض عين، لأن جواز المرور للإسلام بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلابد أن تعرف مفهوم لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وتعرف النبي وتسأل عن النبي عن كيفية الاتباع، ده فرض عين، لأن كلمة الإخلاص تتكون من شقين، الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الثاني أشهد أن محمدا رسول الله، فلازم تكون على علم بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وبمعنى أشهد أن محمدا رسول الله. حضرتك أصبحت مكلفا بالبلوغ، فوجب عليك فرض عين تتعلم كيف تصلي وتقيم الصلاة، يبقى لازم تتعلم أحكام الصلاة، فتسأل أهل العلم كيف أصلي، ما هي أركان الصلاة، ما هي الواجبات، ما هي المندوبات، طيب لو تركت ركنا ماذا أفعل، لو تركت واجبا عن طريق السهو أو النسيان ماذا أفعل، يبقى لازم تتعلم أحكام الصلاة. عندك مال بلغ النصاب وحال على الحل الهجري، فرض عين عليك تتعلم أحكام الزكاة، فتسأل العلماء عندي من المال كذا وحال عليه الحل الهجري، كيف أزكيه وما مقدار الزكاة ولمن أخرج الزكاة، لازم تتعلم ده كله. مكلف وجاء عليك شهر رمضان، لازم تتعلم أحكام الصيام، فرض إنك تسأل كيف أصوم وإيه الأحكام المتعلقة بالصيام حتى لا يفسد صيامي. استطعت ماليا وبدنيا وأنت مكلف، يبقى إذن أصبح الحج فريضة، فواجب عليك تعلم أحكام الحج، يبقى ده فرض عين، وهذا ما لا يسع المسلم أن يجهله، لازم تتعلمه، لازم تسأل، لازم تسأل عن أمر العبادات، ده فرض عين ما دمت مكلفا. طيب يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى فرض عين عليك تتعلم أركان الإيمان وتسأل، تسأل عن مفهوم الإيمان بالله ومفهوم الإيمان بالملائكة، مفهوم الإيمان بالكتب السماوية، مفهوم الإيمان بالرسل والنبيين، مفهوم الإيمان باليوم الآخر، مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره. يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها، عفوا يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى لازم تسأل عن الإحسان وعن أركان الإحسان وعن مراتب الإحسان. يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما نسألش هن، ما نقولش متى يوم القيامة، ليه؟ لأنه غيب ولا يعلمه إلا الله، وقد أجاب النبي جبريل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذه من الكليات الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب قال فأخبرني عن أمارته، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل يقول عمر، فلبث النبي مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تعلم أركان الإسلام فرض عين، تعلم أركان الإيمان فرض عين، كذلك تعلم الإحسان فرض عين، عشان تحسن اعتقادا عبادة وقولا وخلقا وسلوكا. من هذا النوع أيضا سؤال هذا الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الزكاة فبين له الفريضة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الصيام فأخبره عن صيام رمضان، قال هل علي غير؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وعدد له الفرائض اللي هي فروض العين اللي لازم تتعلم. قال الرجل يا رسول الله أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفلح إن صدق. وفي رواية من سره أن يرى أو أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده النوع الأول اللي بنسميه فرض إيه؟ عين. عشان وانت بتقرأ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم طلب العلم فريضة على كل مسلم، تبقى عارف إن الفريضة منها العين ومنها الكفاية. فالعين كل ما لا يسع المسلم أن يجهله، تتعلم إزاي توحد ربنا، تتعلم إزاي تؤمن بالنبي وإيه مفهوم الإيمان بالنبي، تتعلم إزاي تصلي، إزاي تزكي، إزاي تصوم رمضان، تتعلم إزاي تحج إن استطعت. فروض عين لازم تتعلم، ويجب عليك أن تسأل عنه، يجب عليك أن تسأل عنه، وعلى صاحب العلم أن يكون واسع الصدر في تلقي الأسئلة وأن يجيب على التساؤلات. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل فيجيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. النوع الثاني اللي بنسميه فرض الكفاية، بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم ولكن يختص به طائفة من الأمة، هم طائفة العلماء، وهي تفصيلات العلم، تفصيل العلم. يعني مثلا في باب الاعتقاد انت يكفيك ان تعلم ان الله واحد احد، فرض صمد له الاسماء الحسنى والصفات المسلم. لكن التفصيل في قضية الاسماء والصفات دي للعلماء، اسمها فرض كفاية. اذا وجد بيننا العالم المتقن للاعتقاد ويستطيع التفصيل والشرح والبيان يسقط الاسم عن الجميع. يعني مثلا إقليم الزرلند ده لو ما عندناش عالم محيط بتفصيلات هذه العلوم المدينة كلها تفهم، عشان نعرف قيمة أهل العلم، يرفعون الحرج عن المسلمين. وجود العالم في بيئة بيرفع الحرج ويرفع الاسم، ودي قضية مهمة. عشان كده العلماء أمنة للأرض، كما قال الإمام أحمد هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. يعني في الليلة الظلماء العالم يضيء الطريق للناس. وجود العالم حتى إن لم يعلم الناس، وجوده فقط يرفع الحرج عن المسلمين. لعند النوازل يرفع الحرج عندما تسألهم فيفتيك بالعلم. دي اسمها تفصيلات العلم. بقى نيجي نتكلم مثلا في علم أصول الفقه وتفصيلاته، في علوم الآلة بتفصيلاتها، زي مصطلح الحديث، زي اللغة العربية بصرفها بنحوها بأدبها ببلاغاتها إلى آخره. التفصيلات دي كلها بنسميها فرض الكفاية. لو قام به البعض يسقط الاسم عن الكل، لم يقم به أحد يأثم الجميع، يأثم الجميع. ولذلك قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذر. هي دي الطائفة بقى، لطائفة العلماء اللي بترفع الحرج عن بقية المسلمين في باب تفصيلات العلم. يعني مثلا لما نيجي للعلوم المادية، مثلا إقليم الزرلان ينبغي أن يكون في طبيب مسلم وفي طبيبة مسلمة. إذا وجد الطبيب المسلم يرفع الحرج عن جميع المسلمين في الإقليم، لم يوجد طبيب مسلم واحد يأثم جميع المسلمين، لازم يخرجوا لنا طبيب مسلم يقوم على علاج المرضى المسلمين، ولازم يخرجوا لنا طبيبة مسلمة عشان تطبب المسلمات. فهمت المثل ده؟ اتوجد الطبيب المسلم خلاص أصبح تعلم الطب سنة مندوبة مش فرض كفاية، لأن وجود الطبيب رفع الحرج ورفع الاسم. أيضا في مجال بعض المعاملات والعبادات، صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، إذا مات مسلم بيننا ولا يوجد في المدينة من يحسن أن يصلي الجنازة يأثم جميع المسلمين. كذلك غسل الميت، إذا مات ميت بيننا من المسلمين ولا يوجد بيننا من يحسن الغسل يأثم جميع المسلمين. وقس على ذلك، اتوجد من يحسن يرفع الاسم عن الجميع ويرفع الحرج عن المسلمين. إذن فرض الكفاية إذا قام به البعض رفع الحرج عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. النوع الثالث أو الدرجة الثالثة، المندوب أو المستحب المسنون، بمعنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عن أعمال البر والقربات وأبواب التطوع، دي كلها مستحبات. تسأل عن قيام الليل، عن المصارعة في الخيرات، عن أعمال البر والإصلاح وما شابه ذلك، دي كلها مزاد عن الفرض، فبنسميه ندب وسنة. اللي بنسميها فضائل الأعمال، فالسؤال عنها يندب إنك تتعرف على فضائل العمل. فده النوع الأول من السؤال، وهو السؤال المحمود اللي بيؤجر عليه صاحبه على درجاته الثلاث: فرض العين، فرض الكفاية، المندوب. تفهم الكلام ده؟ كلام مفهوم؟ عشان ممكن أسألك فتبقى مركز وانت بتسمع. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من السؤال، هو السؤال المذموم يعني المحرم واللي منه المكروه، على درجات الأول وهو الحرام، وهو الذي يأثم صاحبه، وهو أنواع وسوف نذكرها. بعض العلماء وصلها لعشرة أنواع في هذا الباب. الدرجة الثانية المكروه، كراهة التنزيه، يعني يفضل ما تسألوش، يفضل ما تسألوش. وده السؤال اللي بنسميه علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني جهلك به لا يضر. يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ أم سيدنا موسى اسمها ايه؟ ماشي كده؟ طيب بس ده عرفت اسمها استفدت ايه؟ استفدت في العمل في العبادة؟ ماشي. وإن جهلت اسمها هتنضر؟ هتأثر على العبادة؟ أبدا. أخت سيدنا موسى اسمها إيه مثلا؟ زوجة إبليس اسمها إيه؟ والله العظيم في ناس بتسأل كده. والسؤال ده سأل الإمام الشعبي، جاءه سأل يقول يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ فضحك الإمام وقال لسائله هذا عرس لم أحضر. يعني أنا ما حضرتش الفرح بتاع إبليس عشان أسأل عن الزوجة بتاعته اسمها إيه؟ عايز يقول له يعني ده سأل يكره، ويفيدك بإيه؟ عرفت اسمها، اسمها عزازيل وألا زبيب، أنا أش عرفني، عرفت اسمها استفدت إيه؟ فتقول لك هيخش في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر فيكره، ما تسألش الحاجات دي. هو صحيح يا عم الشيخ؟ أيوه. الكبش اللي ربنا فدى بيه إسماعيل هو الكبش اللي قدمه هابيل قربانا؟ الله أعلم. أصل إحنا سمعنا كده يا ابني، ما فيش دليل على كده، لا في نص من القرآن يقول ذلك، ولا في حديث صحيح عن النبي يقول ذلك، فنقول الله أعلم. خروف بتاع هابيل ولا مش خروف هابيل؟ الله أعلم. هيفيدنا بإيه؟ ماشي كده يقول لك اصل كان بيرعى في الجنه، ما هو اللي قدمه. يا ابن الله يكرمك، ده حتى من المعلوم ان القربان كانت تاتي نار من السماء تاكله، خلاص اتاكل بالنار عشان ربنا قبله، خلاص كده. انما هو كان كبش في الجنه بقى بتاع هابيل بتاع، الله اعلم. فدي اسئله لا تفيدك في عمل ولا هتضرك بجهله، انك تجهلها مش مشكله. الله صحيح عن الشيخ الهدود بتاع سيدنا سمير لسه عايش، اسألوا الهداهد بقى. أنا ما أدراني إذا كان عايش ولا مات، لا أدري. واضح. وهكذا عصى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هتدخل الجنة؟ الله أعلم. دخلت بقى الجنة، خرجت من الجنة، إحنا نستفاد إيه؟ هتفيدنا في العمل؟ طب وجهلنا بدأ يضرنا؟ أبدا أبدا ما يضرنا. فده النوع يكره، يكره انك تسأل في الحاجات دي. ان اطلعت اطلع لا حرج، لكن ما يجعلش الاسئلة دي مسار ايه؟ مجادلات. اسأل عما يكسبك عملا. ودي الفارق بيننا وبين السلف. انا جيل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن العمل، ونحن قل من يسأل عن العمل، بل نكثر من السؤال عن شواذ المسائل، وده خلل في المنهج. يعني عندما تتتبع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم تسمع مثلا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح يقول: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ الإسلام عن العمل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ إيه كمان؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. يعني لو قعدت أسأل النبي هيزودني في الأعمال الفاضلة. يعني عايز يقول لك إن أفضل أعمال ليس الثلاثة فقط، لا، النبي كان لما يجيب يراعي حال البيئة عند السؤال ويراعي حال السائل، وأحيانا يأتي بجوامع الأعمال. عشان كده حتى الشراح يقولون: هذه الثلاثة المذكورة في فضائل الأعمال هنا من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. اللي يحافظ على الصلاة في الوقت هيحافظ على كل شيء، اللي يحافظ على بر الوالدين هيحافظ على كل شيء في البر، اللي يحافظ على نصرة الدين ويقدم الروح فداء هيحافظ على كل شيء. أيضا يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عشان نعرف كده منهج الصحابة في السؤال: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. مع ان ابن مسعود قال له ثلاثة غير دول، صح؟ قال له: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد. هنا بيقول ايش؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. ليه؟ احنا قلنا هو بقى كان بيراعي حال البيئة عند السؤال او حال السائل. فالإمام بدر الدين العيني صاحب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لما جاء عند هذا الحديث قال: هذا السؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد الهجرة مباشرة، فالمجتمع المسلم في المدينة في أمس الحاجة لإطعام الطعام. ليه؟ المهاجرون تركوا مكة، تركوا ديارهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم وتجاراتهم إلى بلدة لم يألفوها ولم يعرفوها، لا سكن ولا مأوى ولا عمل، محتاجين لإيه؟ لكفالة، محتاجين لكفالة من أهل المدينة، محتاجين ضيافة بالطعام حتى يتمكنوا من العمل، فمحتاجين الآن الطعام. فقال: تطعم الطعام. الثانية: تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. ما هو كثير من المهاجرين لا يعرفهم أهل المدينة من الأنصار ولم يلتقوا بهم، إلا البعض فقط ممن يعرفون عن طريق التجارات، إنما غالب الصحابة من المهاجرين غير معروفين فين؟ لأهل المدينة. فبالتالي هتجد أشخاص لا تعرفهم تبلق السلام على من تعرف ومن لم تعرف، لأن مجتمع المدينة أصبح الآن ينتشر فيه الإسلام. النبي قبل أن يهاجر وقد أرسل مصعب ابن عمير كأول سفير للإسلام، مصعب بحكمته وفطانته وبلاغته وفهمه للمنهج في فترة وجيزة ما من دار من دور أهل المدينة إلا ودخلها الإسلام. فبالتالي نحكي الآن إفشاء السلام، اعتروا أناسا لا تعرفونه، جاءوا من مكة مهاجرين، فلابد أن تفشوا أن تفشوا السلام بينكم. فكان جل الأسئلة عن العمل مش عن شواذ العلم. إذن لابد أن نتعلم هذه، لما نسأل نسأل عن عمل يقربنا من الله عز وجل، مش شواذ العلم والمسائل اللي بيسموها المسائل الافتراضية. ما دي من النوع الممنوع، يقول لك عم الشيخ أنا لو صليت فوق الكعبة القبلة تكون إيه؟ بالله عليكم مين هيمكنك تطلع فوق الكعبة؟ فأنا أطرق لما تطلع فوق الكعبة بأسألني بس. عشان كده العلماء من السلف كرهوا أسئلة الافتراض، ما تقولش لو حصل كذا، لا لما يحصل بأسك، مادام ما حصلش فأنت في عافية، فما تفتحش أبواب للشر. لو لو لو، حتى الناس الطيبين عندنا في مصر يقول لك مثال كده، لو حرف شعلقة في الجو. إيه اللي شعلقك أنت في الجو بقى؟ مشكلة. والنبي قال لو تفتح عمل الشيطان، فما تفترضش، لما يحدث الأمر بقى أسأل خلاص، لكن ما فيش خلاص. فالمكروه اللي هو سؤال من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. طب القضية دي محتاجة تفصيل في قضية السؤال المذموم. هنقرأ كلاما طيبا للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فجمع أنواع الأسئلة المكروهة أو الممنوعة أو المذمومة عشان ننتبه ونحاول نجتنب مثل هذه الأسئلة. قال أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين. السؤال عما لا ينفع في الدين، فده مذموم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف في تكلف، يعني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. النبي الآن بيفتح باب السؤال، من أراد أن يسأل فليسأل. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه رضي الله عن عمر، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. فهذا الذي سأل النبي أين مدخلي، أنا رايح فين، ده سؤال ما يتسألش، لأن المنهج علمنا استقم تدخل الجنة، هتنحرف هيكون في عذاب. ولذلك لما سأل السائل يا رسول الله كيف النجاة، وفي رواية متى الساعة، قال وماذا أعددت له. ما تسألش متى الساعة، انت تنشغل بالإعداد للساعة، ده دورك. ماذا أعددت له، قال ما أعددت له كثير عمل غير أني أحب الله وأحب رسول الله، قال أبشر، المرء مع من أحب، مدام بتحب الله وبتحب رسول الله فأنت مع رسول الله، لأن الحب عندهم حب اتباع مش حب كلام، مدام بيحب الله هيتبع الله، مدام بيحب النبي هيتبع النبي، هينفذ الأمر ويجتنب النهي. فالنبي قال أنت مع من أحبب. سيدنا أنس يقول فما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، أو كما قال أنس. شوف قد إيه الاتباع يا إخو. فالنبي عطول ينقل السائل نقلة إيمانية، ما تسألش إمتى الساعة، إمتى أعددت إيه للساعة، هو ده السؤال، انشغالك بواجب الوقت، شغل بما فرض عليك، هذا هو الأهم. والحديث ده وسؤال هذا السائل أين مدخلي هو كان السبب في نزول الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سأل جات الإساءة على طول، هتبقى في النار. طب ما تسكت، ما تسألش هذا السؤال، ودي قضية مهمة، ده كمان ده نتعلم منه حتى في حياتنا الأسرية بين الزوج والزوجة، أحيانا أسئلة تؤدي لخراب البيوت وعدم الاستقرار. ليه الزوجة دايما تفتش في كل حاجة؟ التفتيش ده يؤدي لعدم الاستقرار. انت رحت عند امك النهاردة، طب ليه بتسأليه، ليه بتسأليه، هتمنعيه عن البر، مش هيستقر البيت. واذا قصر الزوج في حق امه من باب اولى يقصر في حقك انت، المفترض انت تعينيه على البر، مش يعني انا بسألك عشان ما تروحش، ودي مشكلة خطيرة جدا، فبتخلي البيت ايه لا يستقر، وده بيؤدي احيانا للشك وتتبع العورات والتجسس. عليكم السلام. الزوج لو التليفون رن في البيت محدش رد يبدأ يشك، شك ليه بتشك، ما اللي بيعكسه كتير جدا. واحيانا في بعض الاطفال بيلعبوا في الهواتف ويتصل بأي رقم، اتصل على حضرتك ولا خاف وقفل، لا ده بس وده الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، فمش يستقر البيت. مين اللي بيرن، مش عرفها، مش عرفها مين اللي بيرن، هو رب، لا خلاص تسأل عن ايه، ونقعد نفتش في المسائل، هذا ممنوع، هذا ممنوع. فاللي سأل المسألة إياها نزلت بثوب آية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وطبعا المسألة جاءت في حق السائل صريحة، قال له النار، يا رب سلم، يا رب سلم، بخلافها في حق عبد الله بن حذافة فإنها جاءت بطريق الجواز، أي أنه لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه، فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، ده ما يسألش. طب ربنا كان ستير عليك وفعلا أبوك حذافة يا عبد الله، طيب لو في بقى خلل في الماء ومش هو أبوك، يبقى فضحت مين؟ فضحت أمك، والأصل في الأمور دي الستر. ما تسألش مين أبي، اسكت. أبوك من نسبت إليه، هتقعد بقى تفتش هتساء، والأصل الستر، فده ما يتسألش. هو أنا ابنك يابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقدم السؤال عيب عليك. ابنه، خلاص كده. طيب فدي كانت قضية خطيرة، حتى أم عبد الله عدته عتبا شديدا في هذا الباب، قالت له فضحتنا. يعني ده سؤال ما يتسألش، انت كده هتشكك في أمك ولا ايه؟ ما هو السؤال معناه كده مشكلة، يحمل على تبقى مصيبة، يبقى فيه تشفي شك، فده ما يتسألش. وده كان تعليم عشان نتربى ونتعلم كيف نسأل. والعجيب أن أنس رضي الله عنه أرضاه لم يذكر اسم الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أين مدخلي يا رسول الله، بل ولم يقف شراح الحديث على اسمه، كأنه أضمره عمدا للستر عليه. المنهج عند أنس الرجل ما قالش مين الرجل وسكت وأضمره، حتى الشراح ما عرفهوش، رجل وخلاص. ليه؟ لأن الأصل هنا الستر، مش نفضح. وده كان منهج الصحابة يا إخوة اللي احنا محتاجين نتربى عليه. أبو هريرة لما في حديث الأعرابي اللي بال في المسجد ما قالش اسمه مع أنه يعرفه، قال قام أعرابي هكذا فبال في مسجد النبي، فقام له الناس فقال لهم النبي دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا بولته. فلما فرغ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا للقدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. وأمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء يشن على البول فيطهر. الأعرابي سترا، وده أدب، أدب. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسيره سورة البقرة آية 189، أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يكون كما كان. مثل عن هلال ليه بيبدأ كده دقيق، يعني اتفضل بيبدأ دقيقا كده يعني رفيع هو الهلال ده، ويبدأ يملى مع مرور الشهر، يبقى أحبب ربيع بدر وهكذا، وكده يقل تاني منازل القمر. فبيسأل السؤال ده، فشوف الإسلام يوجهه إزاي، شوف القرآن يوجه إزاي. فتنزل الآية يسألونك عن الأهل كل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما تقولش ليه بتعمل كده، لا دي مواقيت، بتعلمك المواقيت للعبادات والطاعات، تعرف بداية الشهر من آخر الشهر عشان هيترتب عليه أحكام من صيام وإفطار إلى آخره، فده توجيه لما هو أفيد وأنفع في السؤال. وقيل أن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. فإن الحاجة داعية إلى معرفة ما أجيب به لا ما سألوا عنه. نعرفكم الأهم، مش سؤالكم ده، ما نقولكش اللي بيبدأ هلال لا 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 لا، ده كله الأصل منه والحكمة إيه؟ تعرف المواقيت وتتعلم الأحكام، إن يرتبط بها أحكام كثيرة، عدة المطلقة مرتبطة بالشهر الهجري وبالحيضات وما شابه ذلك، وهكذا الصيام والإفطار والزكاة بالحول الهجري، وهكذا النوع الثاني من السؤال المذموم. قال الإمام الشاطبي: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ده مطلق، يبقى مرة وخلاص حجته خلاص، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا باقر. قعدوا يتعنتوا ويشددوا، يوصفها لنا، طب إيه لونها، طب البقر تشابه علينا، لما ضيق عليه. لو كان من أول وهلة ذبحوا أي بقرة لقضي الأمر، إنما شددوا فشدد عليهم، وهذا ممنوع، إلا أن تكون التفصيلات للإفادة مش للتعنت ولا للتعجيز. جزاكم الله خير يا طلحو، خد اشرب دول. شكرا. يبقى إذن ما تسألش بعد أن بلغت من العلم الحاجة، خلاص اكتفيت، اسكت بقى، ما تقعدش بقى تزن، كثرة الزن في السؤال تضيق. يسألك تقول له كذا، يقول لك من ناحية: يا ابني أنا قلت لك كذا، أصلي يا ابني أنا قلت لك كذا، أصلي أنت مش فاهم. يا تخليك مؤدب. أنا مش فاهم، يقول لي شغل مش فاهم، طب فهمني، ويقعد يلف ويدور. برضو قلت لك خلاص، تقول لا يجوز، ما فيش فايدة، وعايزه يجوز بالعافية، مش هقول لك يجوز، حرام حرام يا ابن الله اصلح حالك. يجي لك واحد عايز يتزوج فلان، نقول له فين الولي، رافض. طب لا يجوز يا عم الشيخ، طب يعني نعمل ايه؟ طيب لا يجوز، مصلية عايزاني وانا عايز، لا يجوز. يا ابن خلصنا خلصنا يا ابن، فيها نص: اي امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. خلاص هتقعد بقى تهبط وتصعد، هنقول لك لا يجوز، فريحنا الله يكرمك واسكت بقى. ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. لو بنتك دي ترضى تتجوز من وراك لا يجوز. طب لو اختك ترضى تهرب مع اللي بتحبه ويتجوزه بعيد عنكم لا يجوز. طيب كيف ترضى البنات الناس؟ الا في باب واحد: اذا سقطت الولاية فالقاضي وليها، اذا تعنت الولي لفسقه واعضلها ولا يريد ان يزوجها من الكفء لها دينا وخلقا. طب نرجع للقاضي المسلم يزوجها العالم المسلم بعد سقوط الولاية وعدم وجود ولي من درجة أخرى. ودي أحكام فيها تفصيل ترجع فيها للعلماء وفق الحالة وهكذا. فقلنا لا يجوز، ما تقعدش بقى تلف وتدور. عشان كده رضي الله عن الإمام أحمد لما اتكلم عن ضوابط الاجتهاد والإفتاء فزود كده شرطا للمفتي والمجتهد، قال وينبغي على المجتهد والمفتي أن يكون على علم بمكر الناس. لازم يكون خبير بمكر الناس اللي بيلف ويدور دول عشان ياخدوا حاجة ليست لهم، ودي قضية خطيرة جدا. فنقول لك اتعلم الأدب عند السؤال. النوع الثالث، السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، وما رواه الدارقطني رحمه الله والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وحسنه الإمام النووي في أربعينياته من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، واسمه جرثوم بن ناشز ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أمر سكت عنه شرعا اسكت انت كمان، افعل يبقى مباح، ما تقعدش تقولوا ليه وعشان ايه وليه يشدد هيشدد عليك. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام، فرائض أدي واحد، ومحارم أدي اثنين، وحدود ثلاثة، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. أدي أحكام الدين كلها. إلى أن قال رحمه الله وأما المسكوت عنه فهما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله رحمة بكم غير نسيان، إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك. أما قوله فلا تبحثوا عنها فهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام التسليم ذروني ما تركتكم، فلا ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه لأنه على الأصل. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فإذا استشكل علينا حكم الشيء هل هو واجب أم ليس بواجب ولم نجد له أصلا من الوجوب هو مما عفى الله عنه، وإذا شككنا هل هذا حرام أم ليس حراما وهو ليس أصله التحريم كان هذا أيضا مما عفى الله عنه. إذن بندور مع الدليل حيثما دار، الشرع سكت عن أمر يبقى مباح وما تفتش. واحد يقول لك عم الشيخ أهرش بأنهي إيد؟ أهرش بأي حاجة ده مسكوت عنه. هرشت في حيطة ماشي، بحجرة ماشي، جبت حد يهرش لك ماشي، تعرفين يهرش لك يعني يحك لك يعني ماشي كده ماشي. زي ما أحد السائلين يسأل إمام الأئمة كان في الإحرام يقول أكلني ظهري فكيف أحك؟ قال حكه بيدك. وقال إلى متى أحك؟ قال حتى يظهر عظمك من تحت لحمك. لا أنا أحك لغاية إمتى؟ أنا شعبتنا بقى لغاية ما الأكل بتاعك يسكت يعني هنعمل لك إيه؟ ففي ناس متعب، في ناس متعب. واحد آخر بيعوم في المسبح ولا البحر فبيسأل أبا حنيفة يا إمام إذا نزلت إلى النهر لأسبح هل أتجه إلى القبلة؟ عايز يعوم يعني. فضحك الإمام وقال لا بل اتجه إلى ملابسك وثيابك حتى لا تسرق.
خلي عينيك على الشاطئ عشان الملابس اللي بره عشان تطلع ما تلاقيهاش، هتبقى عريان، تبقى مشكله. لا عايز يبص للقبله وهو بيعوم كمان، يا حاجه غلب يا راجل والله، حاجه غلب. طيب المقام يضيق وعقارب الساعة كالعادة بتطاردني، ولسه قضية الأسئلة الممنوعة يطول معها الوقت، فنكتفي بهذا القدر. وطبعا هذا هذه المسألة المذكورة في رسالتي الموسومة بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، وده موجود عندكم على الموقع عندنا، من رسالة مهمة جدا جمعت فيها كل ما يتعلق بالسؤال، منزلة السؤال، أقسام السؤال، كلمنا فيه عن هدي النبي عند السؤال وعند الفتوى وخطورة الفتوى وضوابط الفتوى. فالرسالة دي من الأهمية بمكان لطالب العلم، فهي رسالة جامعة في هذا الباب، وإن شاء الله سوف نواصل شرحها إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم نعود إليكم عندنا درس العقيدة، ولن نطيل عليكم إن شاء الله تعالى. بالأمس كان وردنا بعض الأسئلة عبر البث الماضي، ولكن لطول وقت المحاضرة أمس مع فضيلة الشيخ أحمد الشريف فما استطعنا الإجابة عن المسائل، فنحاول في عجالة نجمع بين أسئلة الأمس واليوم. محمد السلامات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا علماءنا الأفاضل، آمين. وجزت مثله. إذا أردت أن أتزوج من امرأة ثانية هل يجوز أن أستشير زوجتي الأولى؟ يفضل أن تستشيرها إن كانت ترضى وتوافق، لكن هل هذا واجب؟ لا يجب، لا يجب أن تستشيرها، لكن إذا كنت بتخاف استشيرها، الله يبارك لك. وبعدين يا محمد لما تتزوج الأولى، يا محمد تتزوج أولا يا محمد الأولى. هنا أحمد يقول: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد معرفة كفارة الصلاة الفائتة والتي لم يتم قضاءها مثل صلاة الفجر، في بعض الأحيان لا يتم قضاءها، هل يوجد كفارة لهذه الصلوات الفائتة؟ شكرا سلفا أحمد، الله يرضى عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فإن تذكرت وجب عليك القضاء، وجب عليك القضاء، وتصليها كما هي ركعتين السنة أولا، ثم تصلي ركعتين الفرض وتكون جهرا. أتفضل. عليكم السلام. أخونا علي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخي لابنة خالة تكبرني بعشر سنين وأريد الزواج منها، لكنها ترفض لأنني أصغر منها، فكيف أقنعها أقنعها بأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو الأسوة والقدوة تزوج أمنا خديجة رضي الله عنها وكان عمرها في الأربعين وكان عمر النبي في الخامسة والعشرين، فالسن غير معتبر هنا في الكفاءة، إنما الكفاءة الدين والخلق، فذكرها بذلك والله أعلم. ربنا يؤذن بينكم ويقدر لكم الخير، اللهم أمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هبكم مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، اللهم حياك الله وبارك حبيب، نحبكم في الله، أحبك الله من أجله. يقول: هل مختصرات بعض الكتب أنفع من أصلها؟ الجواب: لا، المختصر لا يغني عن الأصل، بل الأصل هو النفع والفائدة، إنما المختصر يقرب لك بعض المفاهيم اللي ربما يشكل عليك الفهم، هي مهمة لكن لا تغنيك عن الأصل، فلابد أن يهتم طالب العلم بأمهات الكتب وأصول الكتب لا بالمختصرات فحسب، إنما المختصرات تكون بداية تمهيدية حتى تتمكن من فهم الأمهات. تونس الأبية، لا أدري بقى هل الاسم كده ولا إيه؟ طيب، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن لا يصلي من أجل الزواج؟ نعم، يجوز إعطاء زكاة المال لمن لا يصلي ما دام من أصحاب الحاجة، ما دام فقيرا ومحتاجا فهي في الأصناف الثمانية، فما دام هو منهم فاعطيه، ولعلها تكون تأليفا لقلبه وتكون سبب في هدايته. أسئلة اليوم بنتنا رماس فهد، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي، آمين ولكم بمثل، وبارك لنا بعلمك، آمين ولكم بمثل. ما هي صفات المسكين الذي ورد في الشرع المستحق لزكاة المال أو كفارة اليمين أو من أراد دفع كفارة الفطر عمدا بالأكل؟ المسكين والفقير اختلف العلماء حول بيانهما، فبعض أهل العلم يقولون أن المسكين هو الفقير، وما فرقوا في التعريف بين الفقير والمسكين، وبعضهم يقول إن المسكين أشد حاجة من الفقير، وبعضهم يقول إن المسكين من يجد قوت نصف عام، والفقير من ينفد قوته على رأس العام بحيث يكون في حاجة للزكاة. على كل، المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، قد يكون في بلادنا مثلا رئيس مجلس وزارة، إدارة في وزارة التربية والتعليم، ومرتبه لا يكفي أولادهم، إنه راجل شريف لا يرتشي لا يفسد ولا يأخذ إلا الحلال الطيب، فده يعين المرتب بتاعه على ما يوزعه على الكهرباء والمية وأكل العيال ومصاريف المدارس والدروس، يجي أخشى عايز يستلف ويقول لك ده رئيس مجلس إدارة، أيوة فقير ومسكين. إذن بننظر للحاجة، راتبه لا يكفي لا يكفي ويحتاج، فهذا مسكين، وإن رأيناه يلبس أفخر الثياب، العبرة ليست بما يلبس إنما بحالته الحقيقية وهي عدم الكفاية، فهذا الذي يعطى من الزكوات والكفارات، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا: ما حكم التصفيق أثناء حفلات النجاح للأطفال وللكبار في عموم الاحتفالات ومراكز التحفيظ؟ التصفيق لا يكون إلا للنساء، يعني إن كان قضية حفلات التحفيظ القرآن للبنات فقط الصغارات أو البنات الكبيرات في محيط الأخوات فقط، فلا بأس أن تصفق الأخوات لهن عند تمكنهن وعند ختمهن إلى آخره، إنما في أطفال وفي رجال وفي كذا لا يجوز التصفيق للرجال ولا للأطفال الذكور، إنما التصفيق للإناث فقط، وده اللي بيّنه النبي في باب الصلاة، قال: على الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق، يعني عندما يشكل القراءة على الإمام أو بعض الأركان من الرجال يعملوا سبحان الله، النساء في الخلف يصفقنا إن في حاجة خلل، نسيت كذا، ما ركعتش، ما سجدتش السجدة الثانية، فالمرأة تصفق. إذن التصفيق شيمة النساء والتسبيح شيمة الرجال، إذن نقول في احتفالات القرآن وما شابه ذلك النساء فقط من يصفقنا، أما الرجال يسبحون. ويا حبذا بدل هذا كله نقول مثلا للمتقن أو للمتقنة: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله أعلى وأعلم. أختنا حنان هشام، مرحبا، تقول: هل أحاديث بني إسرائيل كلها كاذبة؟ وما المقصود بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ إن أشرنا في أكثر من لقاء وفصلنا في قضية أنواع الإسرائيليات، وقلنا أنها على أقسام ثلاث: الأول حجة لنا وما ثبت وصح على لسان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنه حديث قاتل المئة نفس، ومنه حديث الثلاثة الذين أومى بيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار وقام كل واحد يدعو بعمل صالح فانفرجت الصخرة، ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمى إلى آخر تلك النصوص التي ثبتت على لسان، فده حجة لنا، ده شرع لنا. النوع الثاني الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو النوع الذي لا يتعارض مع قاعدة قرآنية أو قاعدة نبوية ولا يتصادم مع العقل الصريح، وهذا النوع يجوز سرده ولا حرج، كقصة الرجل الذي كان في مجلس سليمان النبي وجاء ملك الموت فاستأذن وجلس وكان ينظر للرجل ثم استأذن النبي الله وانصرف، فسأل الرجل عن هذا الذي دخل مجلسك، قال إنه ملك الموت، قال يا ويلي إنه كان ينظر إلي، يا نبي الله مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند، بالفعل أمر الريح أن تحمله، فذهب هناك فوجد ملك الموت في انتظاره فقبض روحه. ثم عاد الملك إلى سليمان فسأله سليمان قال أمرني ربي أن أقبضه في أقصى الهند فرأيته في مجلسك فتعجبت، فلما ذهبت وجدته في انتظاري فقبضت روح، فضحك ثم قال لقد طلب مني أن أمر ريح أن تحمله إلى هنا. هذا يسرد لماذا؟ لا يتعارض مع القرآن ولا مع العقل السليم، بل القرآن يقول أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. النوع الأخير بقى من سبب الباطل اللي يتعارض مع القرآن ومع العقول الصريحة، فهذا هو الباطل الذي يحذر منه. والله أعلى وأعلم. أختنا أم حمزة مرحبا تقول مرض ابني مرض شديد ودعوت الله أن يشفيه، أصوم 10 أيام لشفاء ابني، هل نذرت؟ يعني هي إذا كان نذرا وجب الوفاء به مع أنه يكره النذر يا إخوة، لا يستقطع إلا من بخيل وكرر النبي عليه السلام، لكن من نذر وجب عليه الوفاء، فإن كنت قد نذرت 10 أيام صيام فعليك الصيام. الله ونسأل الله أن يشفي ولدك، اللهم أمين اللهم أمين. بتقول أيضا هل يجوز للمرأة تساقط شعرها بسبب السرطان أن تلبس باروكة أمام زوجها؟ نعم نعم، هذه علة ومرض، وهذا ليس من الوصل ما دام الزوج يعلم حالك، وهذه علة، نسأل الله الشفاء لكل مريض، فلا بأس ولا حرج لمن يسقط شعرها كاملا لمرض السرطان أن تلبس الباروكة على شعرها رحمة بزوجها وبنفسها، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبونس ليس هناك أسئلة يا شيخنا، ماشي، أكتفي بهذا القدر مع هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.